باسم الاب والابن والروح القدس الاله الاحد امين. ساعطيكم اليوم درس عن الكنيسه. في كثير من كليات اللاهوت بيبقى علم معين، يعني زي ما بيكون علم اللاهوت علم كتاب، كنيسه يعني الكنيسيه بيسموها الكنيسيولوجي. عايزين نخش في الموضوع ده، يا ريت اقدر اخلصه النهارده، انا ما خلصتوش يبقى المره الجايه. الكنيسه اللي بتسمى بيت الله. اول مره سمعنا هذا التعبير كان في تكوين 28 لما يعقوب ابو الاباء وجد سلما وسلم بين السماء والارض، والملائكه كانوا صاعدين ونازلين عليه، وربنا كلمه من هناك فقام وقال: ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. وسمى ذلك الموضع بيت إيل، اللي معناه بيت الله. قال: ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. هذا التعبير الترمينولوجي بتاع بيت الله اول مره ذكر في تكوين 28. ووجدنا من هذا ان الكنيسه تمثل انفتاح السماء، تمثل السلم الواصل بين السماء والارض، تمثل شركه الملائكه مع البشر، الملائكة كانوا صاعدين ونازلين عليه، تمثل شركة الإنسان مع الله، إن الله بدأ يكلم الإنسان ويقول له: ها أنا أحفظك أيثما تذهب وأكون معك وأردك إلى هذه الأرض. أو تمثل للإنسان الخائف المحتاج إلى معونة من الله، وتأتيه المعونة عن طريق الكنيسة. واضح الكلام ده؟ وأيضا في تكوين 28 نرى أول تدشين لكنيسة العالم، لأن يعقوب أخذ الحجر الذي كان تحت رأسه ونصبه عمودا وصب عليه زيتا وقال: ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. لأول مرة نسمع إن المكان يدشن بواسطة زيت يصب عليه، طبعا ده شيء جديد وصار تعليما لنا في التدشين. وطبعا نحن حينما ندشن كنيسة نذكر هذا الفصل من تكوين 28. الكنيسة سميت بيت الله، واستعمل السيد المسيح هذا التعبير وربنا استخدمه وقال: بيتي، يعني بيت الله، بيت الصلاة لله. وكما سمي بيت إيل أو بيت الله، سمي أيضا بيت الرب. المزمور يقول: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. طبعا عبارة ما أرهب هذا المكان تدل على الخشوع اللائق لبيت الله. وهكذا قيل أيضا في المزمور: ببيتك يليق التقديس يا رب، يعني يليق به الخشوع ويليق به التقديس ايضا. وقيل: بيتي بيت الصلاة يبقى. الكنيسة ليها اغراض معينة، فالكنيسة ايضا للصلاة بيتي بيت الصلاة يدعى، والكنيسة ايضا للتعليم يأتي اليها الانسان لكي يأخذ التعليم الديني، التعليم اللاهوتي، التعليم الكتابي من بيت الله. وايضا الكنيسة بعضها الاسرار المقدسة، لان فيها تقام الاسرار وخاصة سر الافتارسية وسر المعمودية وسر الزواج وسر الكهنوت الى اخره. الكنيسة للصلاة وللتعليم وللأسرار المقدسة، والكنيسة أيضا للبركة. يأتي الإنسان إليها لكي يأخذ البركة، وفيها الكهنوت يبارك الشعب. ومجرد الوجود في بيت الله عبارة عن إيه؟ بركة. الكنيسة أيضا تسمى بيت الملائكة. بنقول في التسبيحة شيرتي إفليسية إي إن تيني أنجيلوس، يعني السلام للكنيسة بيت الملائكة، لأن الملائكة بيحلوا في الكنيسة، ليس فقط ملاك الذبيحة والمذبح، وإنما أيضا الملائكة في كل أرجاء الكنيسة. الكنيسة تشبه أيضا بالسماء. الكنيسة تشبه أيضا بالسماء. ليه؟ لأنها إذا كانت بيت الله فتشبه بالسماء التي هي مسكن الله. ولهذا تسمى أيضا بالقبة، مثل القبة التي صنعها موسى النبي في البرية في إسكيني. وما دامت الكنيسة تشبه بالسماء التي هي مسكن الله، فيوجد فيها الأنوار كما في السماء أنوار. الأنوار اللي موجودة في النجف اللي موجود في الكنيسة، والأنوار الموجودة في الشموع اللي موجودة في الكنيسة، والأنوار التي في الكنيسة ترمز إلى الملائكة من جهة، وأيضا البشر يشبهون بالأنوار من جهة أخرى، والكنيسة عموما تشبه بالمنارة. في سفر الرؤيا بيقول رأيت 7 منابر من ذهب، اللي هم رمز الى 7 الكنائس. ولقى ابن انسان اللي هو المسيح وفي يده 7 كواكب هم رعاة الكنائس السبعة. فالكنائس شبهت بمنارة، وقدام الكنائس او رعاة الكنائس شبهوا بكواكب. الانوار في الكنيسة اما الملائكة وإما الناس، لأن الناس أيضا قيل عنهم أنهم نور العالم، وقيل لا يؤخذ مصباح ويوضع تحت مكيال، بل يوضع فوق المنارة لكي يضيء لكل من في البيت. والمسيح قال لهم أنتم نور العالم، ولهذا المعنى لا بد ان توجد الانوار في الكنائس، وبتوجد الشموع ايضا في الكنائس. الشموع في الكنائس بتوضع في مواضع كثيرة، منها امام ايقونات القديسين، على اعتبار ان القديسين كانوا انوارا للعالم، قد نوضع امامهم الشموع. وكما ان الشمعة لكي تضيء بتعطي ذاتها يعني الشمعة كل ما بتضيء بتنتهي، يعني بتعطي ذاتها، تبذل ذاتها لأجل الآخرين فيما هي تضيء. وكمان الشموع تضيء بالزيت الذي فيها، والزيت في الكتاب المقدس بيرمز الى الروح القدس في مواضع متعدده. فيبقى هؤلاء القديسون يضيئون بالروح القدس الذي فيهم. وطبعا الشموع بكون انها بتنير بالزيت تعطي معنى اعظم من معنى الكهرباء. الكهرباء ما فيهاش الزيت اللي يرمز للروح القدس، وما فيهاش انها بتعطي ذاتها وتبذل نفسها لكي تضيء للاخرين. كمان الشموع في الكنائس القديمه كانت تعطي النور الشافت الذي يوحي بالخشوع اكثر مما تعطيه الكهرباء في نورها الوهاب المبهر الذي لا يمثل الخشوع. عشان كده اللي بيروحوا في الاديره القديمه ويحضروا الصلاه على ضوء الشموع يكون موقف يدعو الى الخشوع اكثر، وان كانت الكهرباء قد دخلت الى الاديره ايضا. الانوار اللي في الكنيسه بترمز للمؤمنين، زي ما قلنا الكنيسه تمثل السماء، والمؤمنون ايضا يمثلون الكواكب، وبيقول عنهم الكتاب نجم يفوق نجما في الرفعه في كورنثوس الاولى 15، وبيقول في سفر دانيال يضيئون كالكواكب الى ابد الدهور. الكنيسه بتشبه بالسماء، والسماء بتشبه بالقبه. حتى بعض العرب يقولون عن السماء القبه الزرقاء. الكنيسه ايضا بتشبه بخيمه الاجتماع، لان اول ما بدات الكنيسه بدات بخيمه الاجتماع. وخيمه الاجتماع تمثل غربه الكنيسه في العالم، لان دائما الخيمه ترمز للغربه. ولما كان اباؤنا يسكنون في خيام كانت خيامهم ترمز للغربه. البيت المبني بحجاره بيمثل الاستقرار على الارض، لكن الخيمه بتتنصب في مكان وتترك وتروح مكان اخر. وهكذا كان ابراهيم ابو الاباء يسكن في خيام كغريب على الارض. وفترة خيمة الاجتماع كانت فترة غربة على الأرض بتتحرك فيها الكنيسة من مكان إلى مكان، إلى أن تصل إلى أورشليم وتستقر فيها. وهكذا الهيكل بني في أورشليم يرمز إلى الاستقرار، وأورشليم ترمز إلى السماء. فالكنيسة في غربة على الأرض ساعية إلى السماء، إلى أورشليم السمائي. الخيمة الاجتماع زي ما قلنا كانت تمثل الكنيسة. ما زال حتى الآن بعض الكنائس في بلاد الغرب على هيئة خيمة الاجتماع. طبعا احنا بنعمل الكنيسة كعبة، هناك بيعملوها في خيمة. طبيعة الأرض هناك والأمطار الكثيرة بتساعد عليها شكل الخيمة. ولأن الأسقف يمثل الكنيسة فتلاقي العمامة بتاعته زي القبة كده. وهناك الناس الجريب والناس اللي في بلاد بره اللي بيعملوا الكنيسة كخيمة الاجتماع بيبقى برضه عمامتهم بهذا الشكل، على اعتبار انه شكله شكل كنيسة. فهنا القبة وهناك الشكل المخروف ده على انهم بالشكل ده برضه. انا اقول لك قبة وتحتيها شيء برضه بالقبة العامة عبارة عن قبة وتحتيها شيء. ف الكنيسة أيضا كانت تشبه بفلك نوح، وفلك نوح على اعتبار أن الفلك هو الذي لجأ إليه المؤمنون من عائلة نوح من طوفان العالم الحاضر من الهلاك من الموت. كان الفلك يمثل الخلاص من الطوفان من الهلاك من غضب الله. وما دام كفلك نوح يكون دائما الفلك او السفينة سفينة النجاة بيبقى ليها أبصاري بتاعها اللي عليه الشراب، ده المنارة بتاعة الكنيسة تمثل هذا الطاري، وهيكل الكنيسة يمثل الدفة بتاعة السفينة، و وربنا والكاهن يمثل ربان السفينة، والشمامسة يمثلون الموتية. يعني البحارة إن شبهنا الكنيسة بسفينة النجاة، يعني في الأول بقولك نوح وبعدين نشبهها بإيه؟ بسفينة النجاة. سفينة النجاة فيها منارة تمثل الصاري بتاع السفينة، والصليب اللي فوق المنارة يمثل العلم اللي كان بيتحط فوق الصاري، والكهنوت يمثل ربان السفينة، والشمامسة يمثلوا إيه؟ النوتية والسفينة. يسمى سفينة النجاة على اعتبار انها تنجي الذين فيها من امواج البحر الهائج، والبحر الهائج اللي قيل عنه الله يدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه هو يخطفها. الكنيسة أيضا تسمى بأسماء القديسين، بأسماء إيه؟ القديسين. والبروتستانت كانوا يحتجون على هذا الأمر ويقول لك دي كنيسة الله، فكيف ما يخص الله ننسبه إلى القديسين. وطبعا معروف أن البروتستانت يضطهدون القديسين ويتجاهلونهم، ما نفس ربنا يسمحنا في الحاجات دي، لكن احنا عايزين نشرح هل هذا ضد الله ولا لا. ربنا بينسب الى القديسين اشياء كثيره، ينسب شريعته وكلامه الى القديسين، فمفروض الشريعه هي شريعه الله. كان ربنا يقول شريعة موسى وناموس موسى، والكلام ده بيتكرر في الكتاب المقدس كثيرا، بل ان الكلام اللي امر به الله كان بينسبه لموسى برضه، يقول موسى اذن لكم بالطلاق بينما ربنا هو اللي اذن لكن نسبها الى موسى. والاسفار ايضا كما ان التوراة بقت توراة موسى، نلاقي كتب الانبياء سميت بأسماء الأنبياء بينما هي كلام بتاع ربنا. فأسفار الكتاب المقدس نقول سفر حسقيال وإشعياء ودانيال وسفر إستير حتى وسفر رعوث، يعني سواء بأسماء الناس رجال أو نساء فهو ماشي، والمزامير اسمها مزامير داوود بينما قالها داوود بالروح. يعني كل الأسفار المقدسة نسبها الله، غالبيتها يعني نسبها الله إلى البشر، فإيه يعني إيه ما يمنع يعني. حتى الأناجيل، هو الإنجيل ده إنجيل الله وإنجيل ربنا، نقول إنجيل متى إنجيل مرقس إنجيل يوحنا، التاريخ اللي موجود نقول أعمال الرسل نقول أخبار الملوك، يعني ربنا سمى الشريعة بأسماء إيه؟ البشر، فما فيش داعي كده ان الناس يزعلوا. ايضا ربنا نسب نفسه للبشر، فقال انا اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب، اله احياء مش اله اموات. يعني ما الحكاية ما تتعقدش كده بهذا الاسلوب. واسوار اورشليم في سفر الرؤية حط عليها اسماء الرسل واسماء الاسباط الاثني عشر، الابواب بتاع اورشليم والاساسات في سفر الرؤية اصحاح 21 يقول كان لها 12 بابا وعلى الابواب 12 ملاكا واسماء مكتوبة هي اصباط بني اسرائيل الاثني عشر. وسور المدينة اللي هي اورشليم كان له 12 اساسا وعليها اسماء رسل خروف الاثني عشر. طبعا دي فيه ايه؟ وربنا قال الذي يكرمكم يكرمني. حتى الهيكل سمي هيكل سليمان، ولما اعيد بناؤه اثناء زربابل بعد السبت سموه زربابل يعني زرع بابل يعني اتولد في بابل اثناء السبت، سمي هيكل زربابل. فما دام هيكل سليمان والهيكل ده كنيسه ليه يتسمى اسماء؟ يعني ما فيش مانع ابدا من وضع اسماء القديسين على او اسماء الرسل او اسماء الملائكه على الكنائس، ولتمييزها ايضا. هما يقولوا ما فيش مانع اذا نميزها باسماء المدن مثلا زي كنيسه افسس وكنيسه نجم وكنيسه. طب اذا كانت المدينه فيها اكثر من كنيسه يميزوها ازاي؟ ما بقى بالاحياء بقى نقول كنيسه الكبرى وكنيسه الظاهر. طب اذا كان كبرى فيها كنائس عديده نميزها ازاي؟ بيميزوها كده ساعات. ده البلانيس يقول لك كنيسة الأخ الصليب. طب إذا كان كنيسة الأخ الصليب أمال مريم مالها جرجس أولى؟ يعني فممكن. بينما الكتاب بيقول في أفسس 2 آية 20 مبنيين على أساس الرسل والمسيح نفسه حجر الزاوية. فلأننا مبنيين على أساس الرسل والرسل كانوا 12، لذلك الكنيسة بيبنوها على 12 عمود، 6 من هنا و6 من هنا. الكنائس القديمة كانوا بيعملوها كده يعني. بناء الكنيسة، الكنيسة أولا كانت في البيوت. الكنيسة كانت فين؟ كانت في البيوت. وأول كنيسة كانت في بيت مريم أم مرقس الرسول، ودي جت في أعمال الصحة 12 آية 12. يقول أن بطرس الرسول بعد ما خرج من السجن ذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان المؤمنون مجتمعين يصلون هناك. وسمعنا برضو في رومية 16 سلموا على أكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي في بيتهما. وسمعنا بعد كده على الإنفاس الذي كان في الكنيسة في بيته، وناس كتير كانوا بيعملوا كنائس في بيوتهم. ولذلك السيد المسيح قال للرسل، يعني لما ارسلهم في متى اصحاح 10 قال لهم اذا دخلتوا مدينه شوفوا البيت المستحب فيها واقيموا فيه وما تنتقلوش من بيت لبيت، لان هذا البيت كان بيبقى كنيسه. فما ينتقلوش من بيت لبيت يعني مش هتبقى كل البيوت كنائس، هو يبقى موجود في البيت ده بيبقى يتحول الى كنيسه. كانت كنيسه في البيوت، وبعدين الكنيسه في بعض اوقات كانت بتبقى في مزارات وفي سراديب وفي المقابر كما كان في روما الوضع ده. وبعدين بدأوا يبنوا الكنائس. للأسف بعض البلاميس ومنهم الأخ البلاموس اللي هاجم الأدبية وألف كتاب عنها، هاجم أيضا أن توجد بيوت للكنائس، وشهود يهوى يهاجمون أيضا وجود مباني للكنائس ويقولوا الأمر ده ما يحصلش. لكن هذا الموضوع موجود في أعمال الرسل الصحاح 9 من آية 31، يقول: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى. يعني بدأوا يبنوا كنائس. كان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الله وتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. إذا بدأوا يبنوا الكنائس. بدأوا يبنوا إيه؟ الكنائس. قيل أيضا أن بيت ليبيا بائعة القربان صار كنيسة. بيت نمساس في كلوسي 4:15 صار كنيسة. بيت أكيلا وبريسكيلا في روميا 16 صار كنيسة، وفي كورنثوس الأولى 16-19 كنيسة، وبيت في ترواس في أعمال 20-8-9 كنيسة إلى آخره. وبدأت تبنى الكنائس. فيما بعد لما انقرضت الوثنية وأصبحت المعابد الوثنية خالية لا استعمال لها، تحولت كثير من المعابد إلى كنائس. ربما دير القديس العظيم الأنبا الشنودة في برية الصغاق كان معبد من تلك المعابد أيضا وتحول إلى كنيسة. في أيام البابا توفيلس البطريرك 23 وكانت كثير من المعابد الوثنية قد خلت وأصبحت لا تستعمل لأن انقراض الوثنية، صرح له الإمبراطور تيودوسيوس الكبير بتحويل هذه المعابد إلى كنائس. أو بعدها هدم واستخدمت أعمدة كنائس. الكنائس طبعا كانت تدشن لكي تقدس بيوت الله، وفي تدشينها تدهن بسر الميرون المقدس. تدشين الكنائس احنا في الحقيقه لما بندشن كنيسه حاليا دلوقتي بندشن المذبح فقط لتدشين الكنيسه، يعني على اعتبار ان الكنيسه لو دشنت كلها بالبيرون يبقى ما يخشهاش بالاحذيه. في الاديره بيخلعوا الحذاء بره الكنيسه خالص ويخشوا بدونه لان الكنيسه مدشنه. كمان اذا دشنت الكنيسه كلها يبقى لا يدخلها الخطاة قديما كما كان في نظام الخوارج. كانوا في ناس بيمنعوا من دخول الكنيسة، كذلك النساء في فترة العادة الشهرية برضو تقدر تدخل الكنيسة مدشنة. يعني تدشين المذبح لوحده أكثر حرصا. تدشين المذبح لوحده أكثر حرصا لأن اللي بيخش الهيكل بيكون الذين يخدمون المذبح وكلهم مستعدين، ما فيش خوف عليهم من النواحي الأخرى اللي تمنع التسليم. في تسليم الكنيسة عموما كانت تقرأ نبوات خاصة بالتسليم، كانت تبدأ من سفر التكوين إصحاح واحد. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية على وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرد على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة، ورأى الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساءً وكان الصباح يوما واحدا. على اعتبار أن الكنيسة هي النور بالنسبة للعالم، وإن الله أوجد هذا النور وقال ليكن نور، فكانت الكنيسة نورا للعالم، وفصل الله بين النور والظلمة، وإن روح الله يلف على وجه المياه الكنيسة بهذا الشكل. وتقرأ أيضا من النبوات الثانية كثيرة، إن من ضمنها أيضا تكوين 28، كيف دعية الكنيسة بيت كيل وبيت الله، وما عرف هذا المكان، وما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وتقرأ نبوات كثيرة كثيرة كثيرة، كانوا يسهرون الليل كله ويقدسون ماء ويترش الماء في الكنيسة كلها، يعني كانت عملية كبيرة. حاليا نحن في تدشين الكنيسة بندشن المذبح، وفي تدشين المذبح تقرأ مجموعة من المزامير الخاصة ببيت الله، وأولها أول هذه المزامير يقرأه رئيس الأساقفة اللي بيدشن الكنيسة، أو يقرأ الأسقف إذا كان هو اللي بيدشن الكنيسة، ويقول المزمور مزمور الرعب، الرب يرعاني فليعرفني شيء، لأن فيها بيقول هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية، والمذبح بيسمى بالمائدة الترابيزة، عشان لما بيقول حتى في القداس وعن هذه المائدة لين إبراهام الترابيزة الثانية. هيأت قدامي مائدة اتجاه مضايقية، وكأس فراوتني مثل الصرف على كأس التناول، ويسأل بقية المزامير. وبعد قراءة المزامير يقرؤون جزءا من رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين إصحاح 13، لأن فيها لنا مذبح لا يستطيع الذين يخدمون النفس أن يأكلوا منه. ويتقال الإنجيل، وقبل الإنجيل المزمور، والمزمور يقرأ جزء من المزمور 50، الذبيحة لله روح منتحر في القلب إلى آخره. هنا الإنجيل من متى إصحاح 16 اللي فيها قال المسيح من يقول للناس إني أنا، وبطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله، فصوبه وقال له على إيمان بطرس على هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب الجحيم لم تقوى عليها. ففيها بناء الكنيسة على إيمان بطرس إن المسيح هو ابن الله، وفيها أيضا السلطان الكهنوتي ما حللت على الأرض يكون محل السماء، وربطت على الأرض يكون ربطت السماء. وبعد كده تقال الأواشي كلها، وبعدين الصلوات الخاصة بتشييد الكنيسة أو بتشييد المذبح. وفيها أيضا من ضمن هذه الصلوات الجزء الخاص بسلم يعقوب، وفيها الجزء أيضا الخاص بملك صادق وإبراهيم إلى آخر كلام كثير، وفيها الجزء الخاص بالقبة التي بناها موسى. هي مثلا زي ما احنا بنقول في التسبيحة، بنقول زينت نفوسنا يا موسى النبي بكرامات القبة التي زينتها أرسلت لنفسي في ماشي بالشكل ده اللي هي القبة اللي بناها موسى في الأرض. قلنا ان الكنيسة بتدشن وهذه الكنيسة كان زمان ليها ثلاث ابواب، الباب الغربي اللي هو الباب العمومي اللي بيدخلوا منه، والباب القبلي هو الباب اللي كانت بتدخل منه القرابين، مش القرابين القربان اللي بتاخد منه جسد الرب ودمه، لا القرابين يعني التقدمات التي يتقرب بها الناس الى الله فتسمى قرابين. وبعض الكهنة للأسف يخلطون بين وشية القرابين ودخول قربان الحمل، يقول لك دي خاصة بيه، لا طبعا، لأن وشية القرابين بنتكلم فيها عن الخمر والزيت وكتب القراءة وأواني المذبح، حتى نفس الشماس بيقول نقصت عزمان يجوهن قوش، يجوهن قوش يجوهن قوش دي بس ربنا ودمه وهي الحمل والزيت والبخور والحاجات دي إلى آخره. فكان الناس بيقدموا قرابين يتقربون به الله من الباب القبلي، وكان جنبه بيت يسمى بيت الدياكونية، الدياكونية عن الخدمة اللي هي لخدمة الناس والحاجات دي. والذي يقرأ فيكم قوانين الرسل يجد فيها قسم خاص بالأولوجية، مباركة الثمار التي كانت تقدم، ايه الحاجات اللي كان يرضى الكاهن يخدها ويباركها على المذبح. والأولوجية الحاجات اللي تقبلها الكنيسة، وفي اشياء لا تقبل، وخصوصا من الخطاه وغير المؤمنين ما كانوش يقبلوا منهم الحاجات دي، لان فيها مباركه وبيبارككم ويديهم السماويات عوض الارضيات والباقيات عوض الانسانيات، زي ان الخطاه اللي يمنعوهم من دخول الكنيسه يدهم السماويات ويدهم الابديات، ما كانوش يقبلوها منهم. القرابين اللي كانت بتيجي من الباب القبلي وجنبها بيت الدياكونيه بيت الخدمه كانت تقدس وتبارك. زمان كان في ناس يحبوا لكي ياخذوا وشيه بركه وشيه القرابين انهم يقدموا الدقيق الخاص بالحمل، فما كناش نشتري دقيق علشان نقدم به الحمل، كان الدقيق اللي بيقدم الحمل كان من عطايا المؤمنين وبيذكر في وشيه القرابين، بيباركوا يعني يرضوا يباركوا. انا فاكر لما قلت الحكايه دي زمان للناس وانا علماني قبل ما اتربى، فكان بعض من القدامى جابت احد يحرصوا على انهم يقدموا للكنيسه الدقيق النقي الكويس اللي بيقدم منه الحمل، وبيبقى مبسوط انه الحمل بيقدم منه هو. عشان كده لما نيجي في الأرشية الخاصة بالقرابين او بالحمل نقول اذكر يا رب هذه القرابين المقدسة والذين قدموها والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السماوي، الذين قدموها معروف والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. تعبير لطيف، يا ريت ياثر فيكم انتوا شويه، فبعضكم يبتدي يقدم دقيق من الحمل لابونا او تقسموها بينكم وبين بعضيكم، كل واحد في قداس يقدم له شويه دقيق يقول له ده للحمل. الكنيسه كان بيوجد فيها المكان الذي يعمل فيه القربان، وكان يسموه بيت لحم على اسم بيت لحم الذي ولد فيها المسيح. فيبقى ده بيتعمل فيه القربان اللي يتحول لجسد الرب ودمه، يسموه بيت لحم. والمعمودية كانت دائما توجد في الجزء البحري الغربي، الجزء البحري الغربي. لو كان هنا الشرق فعلا يبقى في هذا الجزء كده، بحري غربي، ده بحري وده غربي. لماذا بحري غربي؟ لأن الشرق يرمز للحياة، والهيكل دايما بيبقى في الشرق، ده هنتكلم عليه بعد شوية. فيبقى الغرب بيرمز للموت، ويبقى الناس اللي ما تعمدوش دول لسه ما بقوش تبع الشرق، بيبقوا في الاول في الغرب، ولما يتعمدوا ينتقلوا الى الشرق. واخدين بالكم؟ يجي في المعمودية في الغرب يتعمد في الغرب، وبعد ما يتعمد يصبح له مجال ان يدخل الى الشرق فينتقل من الغرب الى الشرق. كذلك كانت البحر دايما بيرمز للبرودة، والابن للشمس والدفء. فبيبقى اللي ما تعملش لسه في البرودة فينتقل الى الدفء بعدين، فبيبقى في البحر الغربي. ولذلك كان نفس رمز الغرب والشرق ده، لما تيجي المرأة تحمل ابنها لكي يتعمد، في الاول تقول جحد الشيطان، تتجه نحو الغرب، تتجه نقول لها اتجه نحو الغرب وقولي زي ما قول، فتقول وراه جحد الشيطان، وتشيل ابنها على الشمال، على اعتبار برضو الشمال واليمين يرمزوا للبر وللشر. والمسيح في متى 25 خلى الأبرار عن يمينه والأشرار عن شماله، فهي تحمل الولد على كفها الشمال على اعتبار انه كان لسه من بتوع الشمال، وتجحد الشيطان وهي متجهة الغرب على اعتبار ان الشيطان بتاع الغرب، فتوقف وتقول له اجحدك ايدك الشيطان وكل اعمالك الشريرة وكل بنودك وكل حيلك الى اخره. بعد ما تجحد الشيطان على الغرب تتجه الى الشر، وتقول ملخص لقانون الايمان، اؤمن برب بالله الاب وبالابن وبالروح القدس وبقيامة الاموات وبالكنيسة الواحدة، وتحمل ابنها على ايدها اليمين وهي بتقول قانون الايمان. يبقى الواد انتقل من كتف الشمال للكتف اليمين، واتجه من مواجهة الغرب الى مواجهة الشرق. كل ده في المعمودية برضو، ويبقى المعمودية كانت في الغرب وبعدين ينتقلوا منها الى الهيكل الى ايه الشرق. كلها لها رموز، الكنيسة جمالها باستمرار في الرموز بتاعتها، ان كل ما فيها له رموزه الروحية والعقائدية والكتابية أيضا. زي ما قلنا ان الكنيسة بتتجه الى الشرق، والهيكل بتاعها بيكون في الشرق. وكما ورد في سفر حزقيال اصحاح 44 ان وجد باب متجه نحو الشرق، ومن الشرق تشرق الشمس، والمسيح شبه بشمس البر، ويبدا النور، والكنيسه هي مصدر النور. و كمان في الاتجاه الى الشرق تذكر ان الفردوس الاول كان في جنة عدن شرقا، وأورشليم اللي هي مدينة الملك العظيم كانت في الشرق، وجميع الأنبياء والرسل ظهروا من الشرق، والنجم الذي أشار المسيح كان متجها إلى الشرق. ودانيال النبي لما أراد أن يصلي فتح الطاقة المقيمة على أورشليم وصلى في هذا الاتجاه. فإحنا برضو بنفكر كده، مجيء السيد المسيح أيضا سيجيئه من ناحية الشرق كما قيل في أثناء صعوده، قال لهم هيجي من نفس المكان. وبنتذكر في اتجاهنا إلى الشرق بداية حياتنا الأولى وبداية الميلاد الثاني بتاعنا في المعمودية، إن إحنا بنترك الغرب ونتجه إلى الشرق. وإحنا بنصلي حتى في صلاة ذاكر نقول له فليشرق علينا نور وجهك. وأيضا اتجاه الجميع إلى الشرق بيكون كلهم بيصلوا في اتجاه واحد، يعني الكل بيتجه اتجاه واحد. المذبح الهيكل والمذبح يكونوا في الشرق، والجميع يصلون متجهين إلى المذبح والهيكل في الشرق، لأن يبقى كل أنظارهم متجهة نحو الذبيحة ونحو الذبيح الذي ذبح عنا. زي ما بنقول في القسمة هو ذا كائن المعنى على هذه المائدة ما نريد لها، فيبقى الكل يتجهون نحو الشرق. البروتستانت ما بيتبهوش نهاية الشرق أبدا، فممكن الكنيسة تبقى في أي اتجاه. للأسف الكاثوليك أيضا لا يتبهون نحو الشرق. لما ذهبت في زيارة إلى الفاتيكان كان المذبح الرئيسي في الوسط، وفي اتجاه من شرق ومن غرب ومن شمال ومن جنوب، كله في كل الاتجاهات. يعني على الصليب كله بيبص من كل ناحية. وأيضا لما زرت الكاتدرائية الكاثوليكية في لندن، كان المذبح الرئيسي ممكن يكون ناحية الشرق، تلاقي في الناحية البحرية في شكل كتيرة تتجه الناحية دي، والناحية القبلية فيها شكل أيضا تتجه ناحية ده. فكان في كل اتجاه موجود مذبح، مذبح تتجه بحري ومذبح تتجه قبلي ومذبح تتجه شرق، يعني ما فرقتش. احنا اللي مهتمين بان الهيكل يكون ناحيه الشرق والكنيسه ايضا تكون ناحيه الشرق. احب ان اقول ايضا ان الكنيسه تمثل حياه الشركه، شركه الله مع الناس وشركه الناس مع بعضهم البعض. ولذلك تمثل مسكن الله مع شعبه، الله في وسط شعبه. وأورشليم السمائية ورد عنها أيضا هذا في سفر الرؤيا، إنها مسكن الله مع شعبه والله في وسط شعبه. وأول سفر الرؤيا في سفر الرؤيا إصحاح 2 آية 1 إن أبصر سبع منائر من ذهب تمثل سبع كنائس ووسطها ابن إنسان. فالمسيح في وسط الكنائس السبع، يعني الكنيسة تمثل شركة الله مع شعبه وسكن الله مع شعبه، وإزاي يجتمع مع هذا الشعب. كان تابوت العهد يمثل حلول الله وسط شعبه. وحتى اول ما دشنوا المكان ورسموا الكهنوت الاول في خروج اصحاح 40 يقولوا برضو ما يعني هذا. هقراها لكم. ان السحابة اللي كانت تمثل الله غطت المكان، ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. ملأ بهاء الرب المسكن. وهكذا قيل ايضا اثناء تدشين هيكل سليمان. وكانت السحابة تمثل الله الذي يرشد خيمة الاجتماع في تحركاتها، فكانت تتحرك بإرشاد من الله بتحرك السحابة فوقها من فوق، وتقف بأمر من الله وترحل نحو أورشليم. الله بيجتمع مع شعبه في الكنيسة، ويكفي حضوره في القداس الإلهي. والكنيسة تمثل أيضا عمل الله الخلاصي الممثل في الذبيحة وفي الدم وفي الفداء. فباستمرار بنشترك في هذا العمل الخلاصي التمتع به في الكنيسة باستمرار. أول كنيسة اتعملت اللي هي خيمة الاجتماع كانت بتصميم الهي، بتصميم الهي حسب المثال الذي اراه الرب لموسى على الجبل. وكان كل حاجة بيعملها موسى بناء على التصميم الالهي. في خروج اصحاح 25:9 ربنا قال لموسى بحسب جميع ما انا اريك من مثال، بحسب جميع ما انا اريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. يعني ربنا وراه مثال المسكن، مثال خيمة الاجتماع، وأراه أيضا مثال لجميع آنية الكنيسة، آنية خيمة الاجتماع الكنيسة الأولى. وهذا أيضا ما ورد في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 8 آية 5 بيقول على اللي بيحصل في الكنيسة انهم يخدمون شبه السماويات لها كما اوحي الى موسى وهو مزمع ان يصنع المسكن، لانه قال انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل. وعشان كده تجدوا في سفر الخروج كل حاجة بتتعمل يقول لك حسب ما أمر الله موسى، حسب ما أمر الله موسى. ودي تورينا إن الكنيسة كانت بتشتغل على حسب التوجيه الإلهي في كل شيء. يعني مش أي واحد يطلع في مخه ان يعمل حاجة في الكنيسة يعملها بالذهن البشري بالحكمة البشرية. لا، ربنا عمل كل حاجة حسب المثال الذي اراه الله لموسى على الجبل، زي ما يكون عمل له مكت وقال له تعمل زي كده. حاجة عجيبة. ربنا عمل في الكنيسة ان كل حاجة حسب حكمته وحسب ارشاده، وما فيش حاجة ابدا بذهن بشري. طبعا الكنيسة كان بيبقى فيها هيكل، ما زال طبعا فيها هيكل، وزمان كان قدس الأقداس يمثل يعني هذا الهيكل حاليا كان يمثل قدس الأقداس قديما. الهيكل لا يدخله إلا خدام المذبح فقط، الهيكل فيه المذبح ولا يدخله إلا خدام المذبح فقط، لا رجال ولا نساء. حتى النساء يقولوا اشمعنى احنا وفيه ديسكريميشن، فيه يعني تميز عنصري ان بنخلي النساء ما يخشوش، لا، الرجال ايضا الذين لا يخدمون المذبح لا يدخلون الى الهيكل، والهيكل يدخلونه بدون حذاء كما قال الرب لموسى في خروج 3 والخمس برضه في 3 يعني برضه خروج 3:5 قال له اخلع حذاءك من رجليك لان المكان الذي انت واقف فيه مكان مقدس، ونفس هذا الامر صدر ليشوع بن نون في يشوع اصحاح 5. يعني تكررت نفس الجمله. انا بتعجب ازاي ان الكنائس، كثير من الكنائس الغربيه يدخلون الهيكل بالحذاء بتاعهم، ولذلك في تشييم كل كنيسة لينا في الغرب، وكان بيحضر كثير جدا من ممثلي الكنائس الغربية، كنت أصر على هذا الكلام وأقول هذا التعليم أمامهم لكي أذكرهم بما ورد في خروج 3:5 وفي يشوع 5، لا يدخله إلا خدام المذبح. وقديما كان التناول حتى أيضا خارج الهيكل، اللي بيشوف فيكم الكنائس القديمة زي مصر القديمة أو بعض الكنائس القديمة تلاقوا طقسين كده في الأيكون ستايل بيتفتحوا ويناولوا منهم الناس، وعلى الأقل يدركون أن هناك طاقة مفتوحة لهم إلى قدس الأقداس. لكن قدس الأقداس قديما ما كان يدخله إلا رئيس الكهنة مرة في السنة، دلوقتي بيدخلوه الكهنة في تقديس الأسرار. للأسف في ناس بيحاولوا يخشوا الهيكل لسببين، للتسجيل أو للتصوير، فبيعتبر أي واحد إن في إيده كاميرا يبقى ده تصريح ليه بأن يدخل إلى الهيكل الذي لا يدخله إلا قدام المذبح، أو اللي معاه فيديو أو معاه يعني حاجات زي دي. الحل اللي نقدر نوجده لهذا الامر هو ان شمامسة يقومون بعمل التصوير، يكونوا لابسين ثنية، وكله مش واحد يلبس ثنية بدون استحقاق ويخش، يعني يكون فعلا شماس اصيل شرعي مرسومة ليه الثنية ومصرح له بدخول الهيك. كانوا بيسموا الفاصل ما بين القدس وقدس الأقداس بالحجاب، احنا بنسميه الايكونوستاس. طبعا البروتستانت بيحتاجوا يقولوا كيف وجد في العهد الجديد حجاب بين الله والناس، وهم بنقول ان الحجاب ده يعني انك انت الحاجز المتوسط نقضته، فنقول لهم لا، ده مش حجاب، ده ايكونوستاس يعني حامل الايقونات، بنعلق عليه الايقونات. ريت هذا الاسم يستخدم منكم بدل كلمة الحجاب التي كانت قديما وما بنستخدمش حجاب دلوقتي. اخرت عليكم، المرة الجاية نكمل هذا الموضوع.